بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة النووي رحمه الله تعالى: فصل في استحباب القراءة الطيبة من حسن الصوت. اعلم أن جماعات من السلف كانوا يطلبون من أصحاب القراءة بالأصوات الحسنة أن يقرأوا وهم يستمعون، وهذا متفق على استحبابه، وهو عادة الأخيار. يعني طلب القراءة من شخص حسن الصوت والاستماع، يقول متفق على استحبابه. قال: وهو عادة الأخيار والمتعبدين وعباد الله الصالحين، وهو سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد صح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. قال: فقلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. قال: فقرأت عليه سورة النساء حتى جئت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك الآن. فالتفت فإذا عيناه تذرفان. رواه البخاري ومسلم. عيناه تذرفان أي ينصب دمعهما. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد؟ وهم الأنبياء يشهدون على أممهم. وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، وهذه نظير قوله تعالى: ويوم نبعث من كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم. وهكذا: وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء. قال: وروى الدارمي وغيره بأسانيدهم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقول لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه: ذكرنا ربنا، فيقرأ عنده. والأثر منقطع. والآثار في هذا كثيرة معروفة، وقد مات جماعات من الصالحين بسبب قراءة من سألوه القراءة، والله أعلم. قد سبق معنا ما يتعلق بهذا، فإن منهم من يصعق، منهم من يموت عند قراءة القرآن. في فصل استحباب ترديد الآية للتدبر. وقد استحب بعض العلماء أن يستفتح مجلس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويختم بقراءة قارئ حسن الصوت ما تيسر من القرآن. استحباب ذلك على الإطلاق فيه نظر، فيه نظر، لكن إذا فعل أحيانا لا بأس. قد كان المحدثون يفعلونه في مجالس الأمالي. مجالس الأمالي هي مجالس حديث، و فوائد أخرى، فيذكر فيها الأحاديث، ويذكر فيها الأشعار، ويذكر فيها الآثار، ويذكر فيها أشياء كثيرة، ويقرأ فيها القرآن. نعم، فلو فعل هذا أحيانا لا بأس به، أما أنه يتخذ عادة فلا دليل على ذلك.
لو قرأ الخطابات مع رجاناتها في النميمة والسبع الشتون
يفتتحون أحيانا في بعض الإذاعات بالقرآن، ثم يثنون بالأغاني صلى الله عليه وسلم. قال: ثم إنه ينبغي للقارئ في هذه المواطن أن يقرأ ما يتعلق بالمجلس ويناسبه، وأن تكون قراءته في آيات الخوف والرجاء والمواعظ والتزهيد في الدنيا والترغيب في الآخرة والتأهب لها وقصر الأمل ومكارم الأخلاق. قد سبق الكلام أن تحري ذلك ليس من السنة. قال: فصل: ينبغي للقارئ إذا ابتدأ من وسط السورة أو وقف على غير آخرها أن يبتدئ من أول الكلام المرتبط بعضه ببعض، يعني إذا ابتدأ من وسط سورة يبدأ من مكان لا تعلق له بما قبله، وإذا وقف كذلك يقف في مكان لا تعلق له بما بعده، كأن تكون آيات مترابطة في موضوع معين أو في قصة معينة فلا يأتي لها من وسطها أو يقف قبل آخرها. عليكم السلام، سيأتي أمثلة. قال: وأن يقف على انتهاء الكلام المرتبط ولا يتقيد بالأعشار والأجزاء، فإنها قد تكون في وسط الكلام المرتبط، يعني هذه الأجزاء والأحزاب والأعشار التي قسمت السور والآيات عليها ليست لم يحصل فيها تحري مثلا انتهاء القصة أو ابتداء القصة أو كذا، نعم، وإنما كأنهم راعوا فيها يعني مقدار معين من الآيات، مقدار معين من الآيات بالنسبة للأجزاء والأعشار وهكذا والأحزاب. قال: كالجزء، يعني مقدار معين بغض النظر عن ارتباط انتهاء الجزء وابتدائه بما قبله وما بعده. قال: كالجزء الذي في قوله تعالى: والمحصنات من النساء، يعني تجد أنه ابتداء جزء، والمحصنات من النساء إلا ملكت أيمانكم. هذه الآية مرتبطة بالآية إيش قبلها، فلا يستحب للقارئ أن يصل إلى آخر الآية التي فيها حرمت عليكم ويقف، ثم يأتي في اليوم الثاني ويقرأ ويبدأ والمحصنات من النساء، لأن الآية مرتبطة بما قبلها، فيعيد من قوله حرمت أو يكملها ويكمل والمحصنات إلى أن ينتهي الكلام المترابط والآيات المترابطة بعضها ببعض. هذا واضح؟ ها؟
لا واضح، يعني قد تتعلق
نعم
الآيات بمعنى وتدخل معها كلام ثاني.
قال: كالجزء الذي في قوله تعالى: والمحصنات من النساء، وفي قوله تعالى: وما أبرئ نفسي، كذلك وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، هذا ابتداء جزء، فالآيات لها تعلق بما قبلها، لا تعلق بما قبلها، فينبغي للقارئ أن يبدأ من أول الكلام أو الآيات المترابطة أو لا يقف عندها. قالوا في قوله تعالى فما كان جواب قومه على سورة النمل مترابطة بالقصة قبلها قصة قوم لوط، وفي قوله تعالى ومن يقنت منكن لله ورسوله أيضا ابتداء جزء في الأحزاب، والآيات مترابطة في سياق الخطاب لنساء النبي عليه الصلاة والسلام. وفي قوله تعالى وما أنزلنا على قومه من بعده من جند سورة ياسين ابتداء جزء، لكن الآية مرتبطة بما قبلها فلا يقف الإنسان عند الآية قبلها ثم يأتي في اليوم الثاني أو كذا ويقرأ من وما أنزلنا على قوم. يحصل الخطأ في هذا كثيرا عند بعض الأئمة الذين يصلون بالناس التراويح، يحصل هذا كثيرا، تجد أنه ربما بعضهم الذي يتحرى أن يقرأ في اليوم جزء يأتي في اليوم الثاني ويقرأ وما أنزلنا على قوم من بعده. طيب من أجل أن يتم المعنى ويتضح للسامع إما أن تعيد من أول القصة أو لا تقف عند هذه، أكمل القصة إلى آخرها. قالوا في قوله تعالى إليه يرد علم الساعة فصلت، وفي قوله تعالى وبدأ لهم سيئات ما عملوا الجافية، وفي قوله تعالى قال فما خطبكم أيها المرسلون، وكذلك الأحزاب كقوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات. الحزب غير الجزء، الجزء يتكون من حزبين، والحزب يقسم إلى أربع أقسام ربع ونصف ثلاثة أربع. وقوله تعالى قل أنبئكم بخير من ذلكم، فكل هذا وشبهه ينبغي ألا يبدأ به ولا يوقف عليه، ألا يبدأ به ولا يوقف عليه، فإنه متعلق بما قبله. نعم هذا تنبيه طيب. ولا تغتر بكثرة الفاعلين له من القراء الذين لا يراعون هذه الآداب ولا يفكرون في المعاني. نعم يعني غالبا ما يحصل هذا من قارئ ما يتدبر المعاني، ما يتأملها، ما يتأملها،
ما يكون عنده علم بذلك.
نعم. قال وامتثل ما روى الحاكم أبو عبد الله بإسناده عن السيد الجليل الفضيل بن عياض رضي الله عنه قال لا تستوحش طرق الهدى لقلة أهلها ولا تغتر بكثرة الهالكين. الأثر جاء بنحو هذا، يعني ليس بهذا اللفظ لكن بنحوه. أخرجه ابن عساكر وذكره الشاطبي في الاعتصام. وفي أسانيده ضعف. هو أثر مشهور عن الفضيل استدل بأهل العلم كثيرا. قال ولهذا المعنى قال العلماء قراءة سورة قصيرة بكمالها أفضل من قراءة بعض سورة طويلة بقدر القصيرة، يعني قراءة السورة بكمالها أفضل. قال فإنه قد يخفى الارتباط على بعض الناس في بعض الأحوال، وقد روى ابن أبي داود بإسناده عن عبد الله بن أبي الهذيل التابعي المعروف قال كانوا يكرهون أن يقرأوا بعض الآية ويتركوا بعضها. هو تابعي فيحكي هذا عن زمنه من التابعين وممن بقي من الصحابة، والأثر ثابت عنه. قال فصل في أحوال تكره فيها القراءة، اعلم أن قراءة القرآن محبوبة على الإطلاق إلا في أحوال مخصوصة جاء الشرع بالنهي عن القراءة فيها. وأنا أذكر ما حضرني الآن منها مختصرة بحذف الأدلة فإنها مشهورة. قال: فتكره القراءة في حال الركوع والسجود والتشهد وغيرها من أحوال الصلاة سوى القيام. ليست كراهة تنزيه، بل هي كراهة تحريم، الذي يظهر أنها تحرم وليست تكره فقط. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. وقال: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، قمنون يستجاب لكم. فقول نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، الأصل في النهي أنه للتحريم وليس للكراهة. وقال بالتحريم جماعة من أهل العلم. هذا الموضع الأول في حال الركوع والسجود والتشهد، يعني لا يجوز قراءة القرآن، بل ينشغل الإنسان في حال ركوعه وسجوده وتشهده بالأذكار الخاصة بهذه المواضع: تشهد تشهد، في الركوع السجود أذكار الركوع السجود. قال: وتكره قراءة ما زاد على الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية إذا سمع قراءة الإمام. نعم، وحتى هذه ليست مجرد كراهة، بل ما يجوز له أن يقرأ والإمام يقرأ، فإن الله أمر بالإنصات: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. واستثناء الفاتحة من هذا لحديث: هل تقرؤون خلف أو أتقرؤون في صلاتكم خلف الإمام والإمام يقرأ؟ قال قائل: إنا لنفعل ذلك يا رسول الله. قال: فلا تفعلوا ليقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسه. جاء عن أنس وجاء عن غير أنس. نعم، فلا تفعل إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن أو بفاتحة الكتاب. فالفاتحة مستثناة من ذلك، تقرأ يقرأها المأموم الصلاة الجهرية خلف الإمام، ثم يسكت ويستمع لقراءة الإمام، ولا يقرأ سورة بعدها، لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك في قوله: فلا تفعلوا. قال: وتكره حالة القعود في الخلاء وفي حالة النعاس وكذا إذا استعجم عليه القرآن، أي قراءة القرآن في حالة القعود في الخلاء، لأن الموضع ليس موضع قراءة. وفي حالة النعاس وإذا استعجم عليه القرآن. ويستدل المنع من القراءة في حالة القعود عند قضاء الحاجة بقول النبي عليه الصلاة والسلام: إني كرهت أن أذكر الله تعالى إلا على طهارة. وسببه أن النبي عليه الصلاة والسلام لقيه رجل سلم عليه فلم يرد عليه السلام حتى أتى الجدار فتيمم ورد عليه السلام. نعم، هذا ليس هذا، لكن حديث المهاجر بن قنفذ أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ، ثم اعتذر إليه فقال: إني كرهت أن أذكر الله تعالى إلا على طهارة. نعم، من هذا الباب. وهذه أيضا حالة لا تليق أن الإنسان يجلس لقضاء الحاجة ويقرأ القرآن، حالة تتنافى مع تعظيم القرآن ومع تعظيم شعائر الله. والله عز وجل يقول ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقوله وفي حالة النعاس وكذا إذا استعجم عليه القرآن يستدل لذلك بحديث عائشة في مسلم إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. وأيضا حديث أبي هريرة قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدري ما يقول فليضطجع. استعجم أي استغلق ولم يستطع أن يقرأ لغلبة النعاس فلا يقرأ في تلك الحالة يرقد حتى يذهب عنه النوم. قال وكذا حالة الخطبة لمن يسمعها قبل هذا ينبه على قوله إذا سمع قراءة الإمام يعني في الصلاة الجهرية نعم أما إذا كان في مكان بعيد بحيث لا يسمع قراءة الإمام وإنما يرى فقط حركات المصلين فيصلي فله أن يقرأ الفاتحة ويقرأ ما عداها. وهنا قال وكذا حالة الخطبة لمن يسمعها المطلوب من المستمع حال الخطبة أن ينصت فإذا تكلم فإنه يذهب أجر جمعته ومن مس الحصى فقد لغى إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة لمن يخطب أنصت فقد لغوت فلا يتكلم بشيء ولا يقرأ حتى القرآن. لكن بعض أهل العلم يستثني من ذلك إذا لم يسمع خطبة الإمام لبعده مثلا قالوا له أن يقرأ أو كان أصما ما يسمع شيئا قالوا له أن يقرأ بشرط ألا يزعج من بجواره. ذهب إلى هذا بعض أهل العلم وأكثر العلماء على أنه لا يقرأ سواء سمع أو لم يسمع سواء كان ممن يسمع أو كان أصما أو كان قريبا أو كان بعيدا. وهذا ليس ببعيد لعموم الأدلة فليس هناك دليل على استثناء هذا. نعم ينصت. قال وكذا حالة الخطبة لمن يسمع حالة الخطبة لمن يسمعها لمن يسمعها ولا تكره لمن لا يسمعها بل تستحب هذا هو المختار الصحيح كما سمعت فيها خلاف وأكثر العلماء على المنع. وجاء عن طاووس كراهتها وعن إبراهيم عدم الكراهة إبراهيم النخعي فيجوز أن يجمع بين كلاميهما بما قلناه كما ذكره أصحابنا أي الشافعية. ولا تكره القراءة في الطواف هذا مذهبنا يعني له أن يقرأ القرآن ويطوف بالبيت وبه قال أكثر العلماء وحكاه ابن المنذر عن عطاء ومجاهد وابن المبارك وأبي ثور وأصحاب الرأي وحكى عن الحسن البصري وعروة بن الزبير ومالك كراهة القراءة في الطواف والصحيح الأول يعني الصحيح جوازه الطواف بالبيت صلاة إلا أنه رخص في الكلام وخير الكلام أنه يقرأ له قرآنا ويذكر الله عز وجل. قال وقد تقدم بيان الاختلاف في القراءة في الحمام وفي الطريق وفي من في فمه نجس سبق الكلام على هذا فيما مضى. إلى هنا والحمد لله.